قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن قتيبة عن إسماعيل قال الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأطيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. أخرجه مسلم والبخاري. وقال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظت على الأنبياء بفكر، وأطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. وقال مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن مرة همداني عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي به إلى سدرة المنتهى أعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن كان من أمتي إلى يشرك بالله المقسمات التي تلقي في النار. الحديث صحيح. وقال أبو عوانة: حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بثلاث: جعلت لي الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. حديث صحيح. وقال بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، اسم أبي عمار شداد. أخرجه مسلم. وقال أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهك منها فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون إما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداني وينكدهم البصر. فذكر حديث الشفاعة بقوله: متفق عليه. هذا الباب سبق الكلام على بعض أخباره، قد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الإمام الذهبي ليتكلم على بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصائص جمع خصيصة، يعني ما اختص الله جل وعلا به نبينا صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء، واختص به أمته من دون الأمم. وفرق بين الخصوصية عن الخصائص وبين المعجزات. لكل نبي معجزة، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، لكن المعجزات تغاير وتخالف الخصائص، الأمر الذي اختصه الله تعالى به. فموسى عليه الصلاة والسلام من معجزاته العصا، أمره الله جل وعلا أن يلقيها فتكون حية تلقف كل شيء، يده يضعها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات، من أهمها هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى الله جل وعلا به فصاحب العرب
أعجزهم الله جل وعلا وتحداهم بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بعشر سور ولا بثلاث سور ولا بسورة ولا بعشر آيات ولا بثلاث آيات ولا بآية كالقرآن المجيد، إعجاز بالغ. وقد سبق لنا الكلام بحمد الله تعالى على بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الباب خاص بالأمور التي اختص الله بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الخصائص ما أورد الإمام الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، يعني خصني الله بهن. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه خمس. قد تزيد، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الخصائص في حديث، وزاد عليها أشياء أخرى، لأنه لا مفهوم للعدد. ليس المعنى أن الله اختصه بخمسة أشياء فقط، لا، قد تكون ستة وتزيد سبعة وثمانية، لكن في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أشياء. نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب أعدائه، والحال أن بيني وبينهم مسيرة شهر. وقع هذا يوم تبوك، الروم تحزبوا وتجمعوا لمحاربة رسول الله، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فأعلن بأنه سيذهب إلى تبوك في وقت قائد حار في وقت الصيف. أمر الصحابة أن يتهيأوا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ الروم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ولوا الأدبار. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أقام بها 20 يوما يقصر الصلاة، وإذا بالروم ولوا وذهبوا. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، بين المدينة وبين بلاد الروم الشام مسافة شهر، ومع ذلك لما بلغهم مقدم رسول الله هرعوا وخافوا، وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار. وأعطي النبي الشفاعة، الشفاعة الكبرى، وهي فصل القضاء بين الخلق يوم القيامة، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وبعثهم الله تعالى من مقابرهم، وجمعوا في أرض غير هذه الأرض، أرضنا هذه كوكب من الكواكب العلوية، هذا الكوكب يفنى ويذهب، يوم أن تزلزل الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يوم تكور النجوم والكواكب، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تسجر، تكون نار، انتهت الدنيا يومها، يوم القيامة يؤمر بأن ينفخ في الصور، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بعد ذلك يبعث الله الخلائق عند النفخة الثانية فيقومون من المقابر يحييهم الله. من اي شيء؟ الاجساد بلت، فميت، صارت رميما، التراب اكل الاجساد، كيف تعاد هذه الاجساد؟ يا اخي لا تقل كيف، بالله عليك اتق ربك. كيف؟ اين كنت؟ وفي اي موضع كنت؟ ومما كنت؟ وهل تعلم اين كنت في الازل؟ وكيف خلقك الله جل وعلا عندما امر بان تخلق مما مهين حقير؟ تقول كيف تعاد الاجساد؟ تعاد الاجساد لان الرب جل وعلا قال كما بدانا اول خلق نعيده، يعيده الله. ولكن ذكر لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ان اجسادنا هذه تفنى وان التراب ياكلها ما عدا نوع خاص وهم الانبياء، الارض لا تاكل اجسادها. واما من عدا الانبياء فان الارض وان الحشرات والدواب تاكل هذه الاجساد وتبلى هذه الاجساد ولا يبقى منها الا عظيمه صغيره 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 تسمى عجب الذنب، عظمه صغيره تكون في موضع ذنب المرء. هذه الصغيره ربما انها لا ترى والله اعلم الا بالمكبرات، هذه تبقى. فاذا اراد الله تعالى اعاده الخلائق انزل الله ماء فنشا الناس من هذه العظمه التي تسمى عجب الذنب. الحاصل يجمع الله الخلائق، يكون الحشر النشر، يدني الله الشمس من الخلق، يكون الهول الفزع الكبير، عند ذلك يلتمسون من يشفع. الخلق جميع المؤمن والكافر يلتمسون ان يشفع لهم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم يعتذر ويحيل، إلا عيسى فيحيل ولا يعتذر، لا يذكر عذر، يحيل إلى سيد الخلق. فيذهب سيد الخلق بعد أن يقول أنا لها أنا لها ويسجد لربي، ولا يقول للملائكة افصلوا القضاء هيا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم لا تنفع فيه خلة ولا تنفع فيه شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ليتعرف وليسأل وليمر على الرب وليلح عليه ويسأل الله جل وعلا ويحمده. بعد ذلك إذا أذن الله تعالى قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن هنا نعرف كذب بعض القائلين او كذبنا نحن. آتي الى عالم، الى رجل صالح، اقول له لا تنسني، خلي بالك معي يوم القيامة لتأخذ بيدي. وهكذا والله يقول خذ بيدي حتى انجي يوم القيامة. وبعض العلماء يقول انا لي دعاء ولي ذكر ولي ورد، الذي ياخذ بهذا الورد انا يوم القيامة اكون شافعا له فيدخل الجنة على اعناق الملائكة. كذب واضطراء. انظر الى سيد الخلق في هذا اليوم وهو افضل خلق الله، يذهب ويسجد ويبقى مدة من الزمن. فإذا أذن الله تعالى له ورضي الله جل وعلا، لأن الشفاعة لا تقع إلا بأمرين اثنين، هذان الأمران الاثنان تصوروهما تماما لتعلموا ما قال الله وما قال رسوله. الله جل وعلا يقول وأنا وأنت نقرأ هذا القول ليل نهار، من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنه؟ أما نقرأ هذا ليل نهار، لا يشفع شافع عند الله إلا لمن أذن الله تعالى له وإلا لمن رضي الله عنه. هذا الشرط الثاني، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب، أما من لم يرضى الرب عنه فلا يمكن لشافع ما أن يشفع له. ولهذا يا إخوان شرع لنا أن نلتمس هذه الشفاعة من الرب، اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعل نبيك ممن يشفع فيها، لأن هذه بيد الله ولله. وأما بصراحة وينبغي الصراحة أذهب أزور قبر ولي، لا تنسني اشفع لي، خذ بيدي، أنا في حسبي، أنا في نسبي، إيش الغلط هذا والكذب وإيش الجهل هذا؟ هذا جهل وبعد عن الله. ولو صبر من عالم فهذا العالم ليس عالما شرعيا، ما عرف الحقيقة. أنا إذا أردت أن أنتمس الشفاعة أقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيه نبيه، اللهم إني متعرض النفس، إنني مذنب وجهي، أسألك يا رب أن تجعلني من ضمن من يشفع فيهم سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله تعالى قال على أسلوب تحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يا رب، الأمر أمره والخلق خلقه وهو الفعال لما يشاء ويختار. ولهذا يذهب السيد الأبرار ويسجد ويقيم السجود، النبي يقول فيلهمني الله بمحامد عندما يسجد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك إذا رضي الله قال له قم ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة الكبرى التي هي الوسيلة والفضيلة الدرجة العظمى التي أعطاها الله سيد الخلق، لم يعطها نبيا ولم يعطها رسولا ولم يعطها وليا ولم يعطها أحدا من خلقه إلا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متى يعطاها؟ الجواب يوم القيامة، إذا بعث الله الخلائق أتطلب منه؟ الجواب تطلب من الله، والنبي شافع ومشفع وخير الشافعين وأحبهم إلى رب العالمين. لكن ما الذي يشرع؟ أيشرع أن تطلب من موسى، من عيسى، من رسول، من ملك؟ لا، وإنما تطلب من الله لأنها لله. ولكن نقول يا رب شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الكبرى. وإلا للنبي شفاعات كثيرة، من ضمن الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لدخول عباد الله في الجنة. أبواب الجنة مغلقة لا يدخلها آدم ولا نوح ولا أحد من الأنبياء والرسل ولا من الأمم، أحد لا يدخل حتى يأتي النبي وأمته. فإذا جاء هذا النبي وأمته صلوات الله وسلامه عليه فرق النبي الباب، يقول له رضوان، يقول له خازن الجنة من؟ قال محمد. قال أنت الذي أمرني الله ألا أفتح لأحد قبلك؟ فيفتح ويدخل رسول الله وتدخل أمته صلى الله عليه وسلم. مرة يخرج ليشفع في أمة من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، دخلوا النار، فيسأل ربه أن يشفع في هؤلاء القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، يحد الله لي حدا ويقول أخرج هؤلاء من أمتي من النار صلى الله عليه وسلم. هذه من ضمن شفاعات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، هذه شفاعة خاصة بأبي طالب، كان في قعر النار فشفع يشفع النبي فيه، شفع النبي فيه يخرج من وسط النار إلى ضخباح من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن دماغه لتغلي وهو على ضخباح من النار. لما؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله ولأنه يوما أن احتضر أتى إليه عمه، أتى إليه ولده أخيه، وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى من حوله، رجلين، أبي جهل لعنة الله عليه ورجل آخر، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال إنه على ملة عبد المطلب. لهذا حزن رسول الله بعدما مات هذا الرجل العظيم الكبير الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. قريش تجمعت على هذا العم، أنصفنا من ابن أخيه، يريد مال نعطيه، يريد زوجة نزوجه، يريد ملك نملكه، لا نريد أن نشتم آلهتنا، لا نريد أن نكفر أحلامنا، أنصفنا من هذا الولد. أتى به قال له قد أنصفك قومك إن كنت تريد وتريد وتريد. قال لا والله لن أدع هذا الأمر حتى تذهب تالفا. عند ذلك قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. بعد هذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينا. فحزن رسول الله بموته واشتد حزن النبي بموته، فأنزل الله جل وعلا على رسوله قوله ليس لك من الأمر شيء، وأنزل الله تعالى عليه قوله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أعطي شفاعات كثر أعظمها وأجلها الشفاعة الكبرى، وهي فصل القضاء بين الخليقة ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، صلى الله على سيد الأبرار. وأعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، ما كان كثير الكلام. يأتي إليه رجل أوصني، قال لا تغضب، انتهى. أوصني، قال لا تغضب. جاء مال فقسمه النبي على بعض الصحابة، والحال أبو سفيان أسلم، فأعطى النبي هذا وهذا وهذا وهذا. فقال أبو سفيان يا محمد فضلت الناس علي ولم تعطني شيء. فقال النبي لا، اسمع جوامع الكلم واسمع البلاغة والفصاحة، كل الصيد في جوف الذرة، كل الصيد في جوف الذرة، الذرة الحمار الوحش، جميع الصيد الغزال وغيره صغار تدخل في الحمار الوحشي، أنت كالحمار الوحشي الكبير الذي لك كل شيء، تقدر وتجل وتعظم إلى صلى الله عليه وسلم. فهو أعطي جوامع الكلم، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتب في أمثال رسول الله، في أخبار رسول الله، في خطب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا درسها الدارس ووقف عليها الواقف يعلم يقينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد حباه الله تعالى في جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ذكر لنا أن نصر بالرعب وأعطي جوامع الكلم. الأمر الثالث، قال بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، بمعنى أن الله تعالى اختصني بأن أرى هذه المعمورة وقد زويت لي، ورأيتها ورأيت إلى أي حد يبلغ ملكي، ملك أمتي، ملك أمتي، لما جاء في الحديث الآخر الصحيح إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا الكوكب الأرضي الله تعالى طواه وزواه لي، وأطلعني الله تعالى على مشارق الأرض وعلى مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، اللهم صل على اشرف الخلق وارض اللهم عن اصحاب رسول الله. قبل 14 قرن النبي قال هذا الكلام للصحابة، والصحابة اهل الايمان واهل يقين واهل حفظ، لا ينترون في خبر رسول الله، اذا قال النبي كلام امنوا به وصدقوا. وعلى راسهم الصديق ابو بكر، وقصة الصديق ابو بكر معلومة، يوم ان اسري بالنبي الى بيت المقدس، واخبر النبي قريشا انه اسري به الى بيت المقدس، قالوا كيف يكون هذا الامر عجيب، شهر الى الى بيت المقدس وعوده شهر، محمد يقول ذهب في ليلة واحدة الى بيت المقدس شهر ورجع، هذا امر عجيب. تعال يا ابا بكر انت دائما وابدا لا ترضى في محمد شيء، اسمع ما يقول. ماذا يقول؟ قال انه ذهب الى بيت المقدس في ليلة وعاد من ليلته. قال لهم ابو بكر الصديق الذي يعطي هذا اللقب ثالث اليوم، قال والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي انه صعد الى السماء انا مصدق. اين انتم؟ الصحابة مصدقون، كلما قال النبي حق لا يمترون فيه. قال جرى الله لعلي الارض، اعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، امنا وصدقنا. جاء جيلنا هذا جيل القرن العشرين، القرن الرابع عشر، وها نحن نرى التلفاز ونرى الناقلات التي تنقل، اجتماع وزراء دول اوروبا، زيارة الرئيس فلان، خطبة العالم فلان، اجتماع في الشرق في الغرب، بعد صلاة العشاء تذهب الى دارك واذا بك ترى الاجتماعات وترى الكلام، تسمع الكلام الذي يقال، وبينك وبينهم مسافات، استراليا واذا بفيضانات كثيرة وامطار غزيرة، بريطانيا اوروبا، وهكذا ونحن نراه نحن في بيوتنا. هل زوى الله تعالى لهم الارض كما زواها لرسول الله؟ لا، وانما الله جل وعلا الهم وعلم واعطى بعض عباده ما شاء، فتعلم هذا العلم المحدود. التلفزيون عين واحدة، قناة واحدة، خليها اثنين وثلاثة وخمسة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى هيأ له وقرب له، وأراه الله الجنة وأدخله الله الجنة، وهو يصلي هنا في هذا المحراب رأى الجنة ومد يده هم أن يأخذ من عنبها وهو يصلي. فالذي علم الخلق اليوم بأن ينقل لنا هذه الأمور وهذه الحوادث وهذه الأشياء التي تقع، والمسافات بعيدة وطويلة وخطيرة، ألا يهيئ لنبيه ما شاء؟ بلى والله، إن الله هيئ له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى زوى له الأرض حقيقة، كامل يد في ذلك ولا نشك في ذلك، ومن شك في ذلك فهو كافر، لأنه يجب علينا أن نؤمن بأنه صادق. إذا صح الخبر بطريق العدول الرواة، وقال العلماء هذا الحديث أخرجه البخاري مسلم صحيح، آمنا وصدقنا، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خصيصة اختص الله جل وعلا به عبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه مسلم والبخاري. ولا عطر بعد عروس، المثل يقول لا عطر بعد عروس، يعني إن عطر العروس هو أفخم عطر، وكل عطر يأتي بعده دون، وآل العروس في ليلة العرس يختارون أجمل وأطيب وأغلى وأحسن عطر ليعطروا به العروس. فالبخاري روى هذا الحديث ومسلم روى هذا الحديث، وإذا قيل رواه البخاري ومسلم انتهى كل شيء. ايش بخاري؟ بخاري من قشقر وسمرقند وكشقر من قشقر وعجمي وابن برديزبة محمد ابن اسماعيل ابن برديزبة عجمي صر. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم فمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. ويوما ان اوفد اهل المدينه وفد يهني عمر بن عبد العزيز الخليفه الاموي ذهب وفد المدينه وفيهم وليد صغير، فلما دخلوا مهنئين على الخليفة عمر بن عبد العزيز تقدم هذا الولد الصغير ليتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز اجلس يا غلام وليتكلم من هو أسن منك أكبر منك. فقال الغلام لعمر يا أمير المؤمنين المرء بأصغرين قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله المرء قلبا واحدا ولسانا ذاكرا يعني تهيئ له ان يتكلم. واتى بهذه الابيات التي قرات لك: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان صغير القوم كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. هذا البخاري يا اخي بخاري، ولكن الله تعالى اكرمه بالعلم النبوي. بدأ كتابه البخاري وبدأ يؤلف الكتاب الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كلام الله في الروضة. جاء حاج وبدأ يكتب هذا الكلام في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألف هذا الكتاب الجليل العظيم الذي تقبله الناس بالقبول. ذهب إلى بغداد وعلماء بغداد يسمعون بالبخاري انه راوي حديث عالم فقيه محدث، اجتمع له علماء وارادوا ان يسمعوا منه وارادوا ان يختبروه، فاتوا بمئة حديث واعطوا كل رجل 10 احاديث، هذا عشرة والاحاديث تروى باسانيدها: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان انبانا فلان ان النبي قال. فقلبوا هذه الاحاديث، احاديث هذا الرجل جعلوها لسند هذا الرجل، سند هذا الرجل جعلوها لاحاديث هذا الرجل، قلبوها راسا على عقب. فجلس البخاري على المنصه وبدا القراء يقرؤون عليه، قرا عليه الشخص الاول 10 احاديث، فلما انتهى قال البخاري لا ادري، الثاني لا ادري مقلوبة، الثالث لا ادري، العاشر لا ادري. قالوا لا يدري الشيخ، كيف الشيخ هذا يقدم ويعطى بهذا وهو لا يعرف هذا؟ عند ذلك تربع البخاري وصلى عمة البخارية والحمد لله، كما قال الحجاج: انا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى اضع الامامة تعرفون؟ صلح امامته، فجعل سند هذا الحديث لهذا الحديث، وسند الرواية والحديث الرواية للآخر، وأصبحها كما كانت، فاعترفوا له بالعلم. هذا علم يعطيه له من يشاء، فالحديث صحيح يجب الإيمان به. لا يجوز لنا أن نقول كيف زوى الله له الأرض. الله زوى له الأرض كما علم الله تعالى الخلق اليوم ان ينقلوا صلاتنا ها هنا ويراها من بالمشرق والمغرب، وهذا شيء واقع. حتى الطفل المميز الصغير الذي له من العمر 6-7 سنوات يعرف هذا، كيف حصل هذا؟ وهذا بالعلم. الله، اذا كان بالعلم، علم النبي اعظم العلم، وعلم النبي ياخذه من الله ابن الله بواسطة الملك، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى وينزل عليه جبريل من فوق سبع سماوات ويعطيه الخبر في الحال صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتأكد من صدقه فليقرأ أخباره صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلام أنهم حالون عن أخبار النبي، وجعلت لنا مقررات وأشياء وأخبار برجال الغار والشر ولفلان وفلان، وأما سيد الخلق فلا نعلم من أخباره شيء، ما نعرف، ما قرأنا أحاديثا. ونحن نحبه ونجله ونعظمه، ولكن محبته عندنا نشيط ودخول وقبول ورفع وشمر، هذه محبة رسول الله. والعلامة الأخضري يقول، العلامة الأخضري عالم من علماء المسلمين، سمى العلامة الأخضري، يقول العلامة الأخضري: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، لأن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله تعالى يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله وبالله وتالله ولا أحرب ولا أحرب حالفا، بعض الأذكار فيها كربكة، وبعضها مثل غنايات بعض النساء التي لا أريد أن أذكرهن في مسجد رسول الله، والله في أذن إيران، والله موسيقى دربكة عود تمام قانون شبابة، ايش هذا؟ قالوا هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بالله الذي يسمع عود كمان ويسمع رقص وطبل ويرى امرأة تمشي وترقص وتتغنى وتسقط، ايش بها؟ قالوا خشعت وليلة المولد، هذا هو الذكر عندنا، وهذا هو حالنا. والله جل وعلا عليم خبير لا تخفى عليه خافية. أنا أقسمت لك بالله إنني رأيت حلقة لا تقل عن هذه الحلقة، والمرأة في وسطهم ترقص وهم يذكرون يتمايلون. الست الهاني طاحت، ولما طاحت مين يشيلها؟ في امرأة تشيلها؟ لا، كلهم رجال، جاء الرجال وشالوها. والذي خشع طبعا عندما يخشع ويسقط كأنه ميت لا حراك فيه، تكون رجلها فخذها ظهر، راسها منبوش، الشوشة منبوشة. يا جماعة هذا ذكر الله، هذه طاعة الله، هذا عبادة الله. ولذا قال العلامة الأخضري رحمه الله: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. وإنما انظر واسمع مثال لذكر رسول الله: إذا نام في العيون وغارت النجوم قام يصلي في بيته، وإذا صلى وصلى قرأ في الركعة البقرة آل عمران النساء المائدة ويبكي. قال الصحابي: وإذا بكى سمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا هو ذكر الله الحقيقي. وأما طبلة وزمرة وراق رقصة لا. الحاصل ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نعود عودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندرس أخباره ونقف على آثاره، لنزداد يقينا وإيمانا بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر الإمام الذهبي في ذكر الخصيصات التي اختص الله النبي بها. قال: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وقد قلت لك: لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد، ليس هي ست فقط زيادة. أعطيت جوامع الكلم انتهينا منها، نصرت بالرعب ثم والحمد لله أحلت لي الغنائم. الأنبياء من قبل ما كانت تحل لهم الغنائم، إذا غزوا جمعوا الغنائم ووضعوها فينزل الله نارا من السماء كاتبة تلتهم هذه الغنائم، فإذا التهمت دل على أن الله قد تقبل منهم. وأما هذه الأمة المحمدية فإن الله جل وعلا خص هذا النبي بخصيصة عندما يغزون، لكن ما هو غزو عبادة، ليس بغزو جار على جار، ليس بغزو مسلم مسلم يغزو مسلما، عربيا يغزو عربيا، في أي تاريخ سمع هذا؟ وفي أي قرن وفي أي زمن وفي أي يوم سمع أن مسلما يغير على إخوان المسلمين ليلا وهم نيام؟ هذا أمر يسمى غزو، هذا ليس بغزو، وإنما هذا ظلم وجور وبعد عن الله تبارك وتعالى، ودليل على ظلمة القلب، ودليل على أن الذي يفعل هذا الفعل ليس في قلبه إيمان ولا خردل، إنما كان النبي يغزو أعداء الله. من لم يقل لا إله إلا الله، وإذا ذهب النبي لغزوهم لا، إذا وصل ليلا لا يغزو، ينتظر إلى الصباح علّه يسمع نداء أذان فيكف عنه. النبي غزا 27 غزوة لم يقاتل إلا في 7 غزوات فقط صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسمع النداء دنا من القوم، أرسل إليهم رسول أن يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن محمد رسول الله، فإذا قبلوا رجع رسول الله، لأن القصد دعوة الخلق إلى عبادة الخالق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك حرم الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولهذا لما راح علي إلى خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد بعثه إلى مرحب إلى حصن من حصون يهود، قال له انفض على رسلك، رجع علي من القهقرة، يا رسول الله على ما نقاتلهم؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا وأبوا وقاتل أخذ الغنائم ودجلة والفرات بالدم. لكن من التتاري هذا؟ التتاري هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هذا التتاري عربي يعرف إخوانه العرب، هذا التتاري باغي ظالم طاغية مبين كافر، ولكن ليس مسلما حتى يملأ الأسى قلب المسلمين. ولذا قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد غضابة، ظلم ذوي القربى، ظلمهم هذا هو الأمر الخطير. ولكن الله تعالى نسأل ونتضرع إليه أن يزيل هذه الفتنة العمياء الدهماء ليريح المسلمين، فإن المسلمين منذ 6 أشهر وهم قلقون، النساء والأطفال والصبيان والكبار والرجال والنساء لم يقر لهم قرار. وما نسمع الأيام هذه وما نرى هذه الأيام مما يفعل بعض الناس، كل ذلك ما هو إلا سبب هذه الشرارة السيئة التي حلت في بلاد المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: خرج إلى مسجد الإجابة ودعا ربه بثلاث، استجاب الله له دعوتين ولم يستجب الله منه الثالثة، سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، استجاب الله له، وسأل الله ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له، وسأل ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم فلم يستجب الله تعالى له. الإجابة إنما في الأمرين الأولين، وأما هذا الأمر الآخر ما استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن تعلم أن النبي وأمته أحل الله لهم الغنائم، هذه زيادة. زيادة أخرى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون إلا في بيعهم ولا يصلون إلا في مساجده. وإذا وقعت النجاسة على ثوب إنسان قرضها بالمقراض، ولو وقعت على جلده قرض الجلد بالمقراض بالمقص. ولكن هذه الأمة المحمدية خصها الله تعالى بهذا النبي الكريم، وخص الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأن جعل الله تعالى له الأرض مسجدا وطهورا. ولذا جاء في الحديث: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أنت مسافر يا أخي، تذهب إلى تبوك، تذهب إلى مكة، إلى جدة، ما وجدت ما تتيمم، تقبل القبلة وتسجد، تضرب ضربة واحدة في الأرض، تمسح الشمال على اليمين وظاهر الوجه والكفين، تيسير من الله. جماعة من أهل العلم قالوا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه والضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. لكن الحديث هذا ضعيف، رواه عبد الله بن عمر وهو ليس صحيحا، وإنما الصحيح حديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال النبي لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وضرب النبي بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهرة الخيل ومسحاه صلى الله عليه وسلم. تصلي على التراب ما دامت لا توجد نجاسة، الأرض طاهرة. لكن من ظننا إذا أدركته الصلاة لا يصلي حتى يأتي إلى مسجد، يأتي إلى بيعة، إلى موضع راهب يصلي فيه. ولو لم يجد وصلى عام شهر لا بد ان يصلي في بيعه، ولكن الله اكرم هذه الامه ببعثه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اذا معنا ماؤنا ومعنا بقعتنا، اينما كنا نصلي. لا عذر للمسافر، ما في عذر. ليه ما صلي؟ والله ما في تراب. لما لم تصلي؟ والله ما جيت الى بيعه. لا، اينما ذهبت معك طهورك ومعك بقعتك التي تصلي فيها. هذه خصيصة جعلها الله تعالى لهذه الامه. وليس في هذا دليل على ان التيمم لا يكون الا بالتراب. لا، التيمم يكون بالتراب ويكون بكل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض. ولهذا ذهب المالكية الى انه يجوز ان يتيمم بالحجر بالجبل، لكن لا يتيمم بالشجر، يتيمم بما صعد على وجه الارض، يعني هو من جنس الارض. الجبل من جنس الارض، التراب من جنس الارض، يتيمم منه. وليس في هذا دليل ايضا على انه لا بد ان يسجد على تراب. واينما ذهبنا ومعنا تراب، لا نضع جبهتنا الا في تراب. النبي سجد على خمرة وسجد على فروة، والفروة معروفة، وسجد على تراب، وسجد على مرفق عائشة يقوم يصلي في الليل وهو ملتف بمرق عائشة، فيسجد ويضع جبهته، وإذا بالجبهة تقع على المرق حماس ثوب. فلا ينبغي التنفع ولا ينبغي التكلف. نسجد على صوف، نسجد على حصى، نسجد على رمل، نسجد على تراب، نسجد على فروة، نسجد على حماس، على كتان. أينما ذهبنا سجدنا في أي موضع طاهر، ولا يختص ذلك بتراب. ولم يشرع النبي لنا أن ننقل التراب أينما كنا، فإن هذا الأمر ما علم عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخصيصة الأخرى وارسلت الى الخلق كافه. نوح ارسله الله لقوم، ابراهيم لقوم، عيسى لقوم، موسى لقوم، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قوم، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اولا ارسل الى قومه بمكه وعشيرته والى العرب جمعا، ولسانه لسان عربي، والقران انزله الله بلسان عربي مبين. ولما قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخترع هذا القران من عندي، وان هذا القران علمه رجل رومي قيل، قيل بمعنى حداد، رد الله تعالى عليهم هذه المقاله وقال الله تعالى: لسان الذي يسجدون اليه اعجمي، هذا الرومي عجمي لا يعرف العربيه، لسان الذي يسجدون اليه عجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ذلك امر الله البشريه جمعاء، الابيض والاسود، العربي والعجم، قومه وغير قومه، ان يؤمنوا به لانه رسول للجميع. ارسلت الى الخلق كافه، النبي كان يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس كافه. ولذا لو رايت الان البعثه كانت في بلاد العرب، والقران لسان عرب. ولو اردنا ان ننظر العدد، عدد المسلمين، لوجدنا ان الكثره الكافره من غير العرب، عدد العرب قليل في الارض والعجم اكثر. تعال الى المسلمين مثلا في بلاد نيجيريا، نيجيريا عدد السكان 90 مليون، عدد المسلمين منهم 65 مليون، عدد طائل مجموع من بالعرب لا يبلغ، بلاد العرب والمتكلمون بالعربية اليوم لا يبلغون 90 مليون، اعظمها بلاد مصر 50 مليون 60 مليون. تعال الى هذه البلاد والاردن وسوريا والعراق، وخليهم 200 مليون، اين بقية هذا العالم؟ يا اخي قبل هذا، قبل السوفييت وقبل روسيا وقبل الشيوعية، بلاد بخارى، ما وراء النهر، طاشقند، سمرقند، وغيرها من البلاد، عددها بالملايين والملايين، يقولون لا اله الا الله، ويقرؤون القرآن، ويدينون لسيد الانام، حتى جاء هؤلاء الصغار الشيوعيون لعنة الله تعالى عليهم، واجبروا الشعب، قتلوا الملايين لئلا يكونوا مسلمين. ومع ذلك الى اليوم القرآن يقرأ تحت الارض بالتراديد ويحفظ. وقد بعثت هذه الدولة حفظها الله تعالى اكثر من 1,000,000 مصحف في هذه الآونة القريبة، وزعت وسيرسل ايضا بعد ايام ملايين اخرى. اين تذهب هذه الملايين؟ ولكن اسمحوا لي ان اقول كلمة، ولي الحق ان اقول هذه الكلمة: اجدادكم العرب، اجدادكم العرب حملوا القرآن وحملوا فقه الاسلام وذهبوا الى المعمورة، ما تركوا بقعة الا ووصلوا فيه. والله يا اخوان رأيت بلاد استراليا، وذهبت الى بلد تسمى بريزبن استراليا، فتحها المسلمون الذين ادخلوها مسلمون، واذا بمساجد الافغان في استراليا مسلمون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لما اراد الانجليز ان يفتحوا استراليا جاءوا الى رجال اقوياء عتاد، ما وجدوا الا بلاد الافغان، فاخذوا هؤلاء الافغان وذهبوا بهم لفتح الطرق وفتح البلاد، فكلما جاءوا موضع بنوا مسجد. والله رايتها بعيني، راسي وهذه المساجد لها أكثر من 100 عام ولا يزال الجيل الإخواني في جيل الصالحين. الذي أردت أن أقول تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن هذه النومة وإن هذه الغفلة وإن هذا التواني وإن هذا التأخر لا يصلح، بل على العرب والمسلمين، على العرب خاصة، أن يحملوا هذه المشاعر ويذهبوا حتى يجعلوا تلك الغابات كلها غابات تبنى فيها مساجد الله ويقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النصارى لعنة الله عليهم أتوا إلى المسلمين اليوم في إفريقيا وغيرها ينصرون المسلم، ينصرون المسلم، يغتنموا المجاعة التي تقع في تلك البلاد فيذهبون بطعام وشراب. وبعد ذلك المسيح قال والمسيح فعل ونحن لا نستطيع أن نذهب، ونذهب بالقرآن. والله لو ذهبت بالقرآن بشرط أن تكون عارف للقرآن، لكن إذا كنت أنا لا أعرف القرآن، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن أولئك الأسلاف الأبرار الأخيار، هذا أبو أيوب الأنصاري الذي داره قريب رمية حجر، قبره عند مشارف اسطنبول، وهذه أم حرام بنت ملحان دارها في قباء وقبرها في البحر الأبيض الأسود الأبيض المتوسط، وقبرها في جزر البحر الأبيض المتوسط. ونحن شباب ونحن مع الأسف حتى قراءة القرآن لا نقرأ، ولكن الله يوفق ويسر.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال عن قتيبة عن إسماعيل قال الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأضيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، أخرجه مسلم من البخاري. وقال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضبت على الأنبياء بصدق، وأعطيت الجوامع الكلمة، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أخرجه مسلم. وقال مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن مرة همداني عن عبد الله قال: لما أسرع برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي به إلى سدرة المنتهى أعطي 3، وأعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن كان من أمته لا يشرك بالله المقسمات التي تلقي في النار، الحديث صحيح. وقال أبو عوانة: حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بـ3، جعلت لي الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، حديث صحيح. وقال بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، اسم أبي عمار شداد، أخرجه مسلم. وقال أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل، فرفع إليه الذراع وكان تعجبه، فنهك منها فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداني وينقذهم البصر. فذكر حديث الشفاعة بقوله: متفق عليه. هذا الباب سبق الكلام على بعض أخباره، قد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الإمام الذهبي ليتكلم على بعض خصائص رسول الله
صلى الله عليه وسلم. والخصائص جمع خصيصة، يعني ما اختص الله جل وعلا به نبينا صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء، واختص به أمته من دون الأمم. وفرق بين الخصوصية أو الخصائص وبين المعجزات. لكل نبي معجزة، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، لكن المعجزات تغاير وتخالف الخصائص، الأمر الذي اختصه الله تعالى به. فموسى عليه الصلاة والسلام من معجزاته العصا، أمره الله جل وعلا أن يلقيها فتكون حية تلقف كل شيء، يده يضعها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له معجزات، من أهمها هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تحدى الله جل وعلا به فضائل العرب، أعجزهم الله جل وعلا وتحداهم بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بعشر سور ولا بثلاث سور ولا بسورة ولا بعشر آيات ولا بثلاث آيات ولا بآية كالقرآن المجيد، إعجاز بالغ. وقد سبق لنا الكلام بحمد الله تعالى على بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الباب خاص بالأمور التي اختص الله بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الخصائص ما أورد الإمام الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، يعني خصني الله بهن. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه خمس. التثيب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الخصائص في حديث، وزاد عليها أشياء أخرى، لأنه لا مفهوم للعدد. ليس المعنى أن الله اختصه بخمسة أشياء فقط، لا، قد تكون ستة وتزيد سبعة وثمانية، لكن في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أشياء. نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله تعالى ألقى الرعب في قلوب أعدائه، والحال أن بيني وبينهم مسيرة شهر. وقع هذا يوم تبوك، الروم تحزبوا وتجمعوا لمحاربة رسول الله، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فأعلن بأنه سيذهب إلى تبوك في وقت قائد حار في وقت الصيف. أمر الصحابة أن يتهيأوا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ الروم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ولوا الأدبار. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أقام بها 20 يوماً، يقصر الصلاة. وإذا بالروم ولوا وذهبوا، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. بين المدينة وبين بلاد الروم الشام مسافة شهر، ومع ذلك لما بلغهم مقدم رسول الله هرعوا وخافوا، وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار. وأعطي النبي الشفاعة الكبرى، وهي فصل القضاء بين الخلق يوم القيامة، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وبعثهم الله تعالى من مقابرهم وجمعوا في أرض غير هذه الأرض، أرضنا هذه الكوكب من الكواكب العلوية، هذا الكوكب يفنى ويذهب، يوم أن تزلزل الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يوم تكور النجوم والكواكب، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تسجر، تكون نار، انتهت الدنيا يومها، يوم القيامة يؤمر بأن ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بعد ذلك يبعث الله الخلائق عند النفخة الثانية فيقومون من المقابر، يحييهم الله من أي شيء، الأجساد بلت، فنيت، صارت رميما، التراب أكل الأجساد، كيف تعاد هذه الأجساد؟ يا أخي لا تقل كيف، بالله عليك اتق ربك، كيف؟ أين كنت؟ وفي أي موضع كنت؟ ومما كنت؟ وهل تعلم أين كنت في الأزل؟ وكيف خلقك الله جل وعلا عندما أمر بأن تخلق مما مهين حقير؟ تقول كيف تعاد الأجساد؟ تعاد الأجساد لأن الرب جل وعلا قال: كما بدانا أول خلق نعيده، يعيده الله. ولكن ذكر لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن أجسادنا هذه تفنى وأن التراب يأكلها، ما عدا نوع خاص وهم الأنبياء، الأرض لا تأكل أجساد. وأما من عدا الأنبياء فإن الأرض وإن الحشرات والدواب تأكل هذه الأجساد وتبنى هذه الأجساد، ولا يبقى منها إلا عظيمة صغيرة 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 تسمى عجب الذنب، عظمة صغيرة تكون في موضع ذنب المرء، هذه الصغيرة ربما أنها لا ترى والله أعلم إلا بالمكبرات، هذه تبقى. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلائق أنزل الله ماء فنشأ الناس من هذه العظمة التي تسمى عجب الذنب. الحاصل يجمع الله الخلائق، يكون الحشر النشر، يبني الله الشمس من الخلق، يكون الهول الفزع الكبير، عند ذلك يلتمسون من يشفع، الخلق جميع المؤمن والكافر يلتمسون أن يشفع لهم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم يعتذر ويحيل إلا عيسى فيحيل ولا يعتذر، لا يذكر عذر، يحيل إلى سيد الخلق. فيذهب سيد الخلق بعد أن يقول أنا لها أنا لها ويسجد لربي، ولا يقول للملائكة ابسل القضاء هيا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا اليوم لا تنفع فيه خلة ولا تنفع فيه شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ليتعرف وليسأل وليرضى على الرب وليلح عليه ويسأل الله جل وعلا ويحمده بعد ذلك إذا أذن الله تعالى قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن هنا نعرف كذب بعض القائلين أو كذبنا نحن. آتي إلى عالم، إلى رجل صالح، أقول له: لا تنسني، خلي بالك معي يوم القيامة لتأخذ بيدي. وهكذا والله يقول: خذ بيدي حتى أنجي يوم القيامة. وبعض العلماء يقول: أنا لي دعاء ولي ذكر ولي ورد، الذي يأخذ بهذا الورد أنا يوم القيامة أكون شافعا له فيدخل الجنة على أعناق الملائكة. كذب والصراع. انظر إلى سيد الخلق في هذا اليوم وهو أفضل خلق الله، يذهب ويسجد ويبقى مدة من الزمن، فإذا أذن الله تعالى له ورضي الله جل وعلا، لأن الشفاعة لا تقع إلا بأمرين اثنين، هذان الأمران الاثنان تصوروهما تماما لتعلموا ما قال الله وما قال رسوله. الله جل وعلا يقول: وأنا وأنت نقرأ هذا القول ليل نهار، من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك؟ أما نقرأ هذا ليل نهار، لا يشفع شافع عند الله إلا لمن أذن الله تعالى له وإلا لمن رضي الله عنه. هذا الشرط الثاني، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب. أما من لم يرضى الرب عنه فلا يمكن لشافع ما أن يشفع له. ولهذا يا إخوان شرع لنا أن نلتمس هذه الشفاعة من الرب: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعل نبيك ممن يشفع فيها، لأن هذه بيد الله ولله. وأما بالصراحة، وينبغي الصراحة، أذهب أزور قبر ولي، لا تنسني، اشفع لي، خذ بيدي، أنا في حسبي، أنا في نسبي. إيش الغلط هذا والكذب؟ وإيش الجهل هذا؟ هذا جهل وبعد عن الله. ولو صدر من عالم فهذا العالم ليس عالما شرعيا، ما عرف الحقيقة. أنا إذا أردت أن أنتمس الشفاعة أقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيه نبيه، اللهم إني متعرض لك، إنني مذنب وجهي، أسألك يا رب أن تجعلني من ضمن من يشفع فيهم سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله تعالى قال على أسلوب تحدي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يا رب، الأمر أمره والخلق خلقه، وهو الفعال لما يشاء ويختار. ولهذا يذهب سيد الأبرار ويسجد ويقيم السجود. النبي يقول: فيلهمني الله بمحامد عندما يسجد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك إذا رضي الله قال له: قم ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة الكبرى التي هي الوسيلة والفضيلة، الدرجة العظمى التي أعطاها الله سيد الخلق، لم يعطها نبيا ولم يعطها رسولا ولم يعطها وليا ولم يعطها أحدا من خلقه إلا سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متى يعطاها؟ الجواب يوم القيامة، إذا بعث الله الخلائق أتطلب منه؟ الجواب: تطلب من الله، والنبي شافع ومشفع وخير الشافعين وأحبهم إلى رب العالمين. لكن ما الذي يشرع؟ أيشرع أن تطلب من موسى، من عيسى، من رسول، من ملك؟ لا، وإنما تطلب من الله لأنها لله. ولكن نقول: يا رب شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الكبرى. وإلا للنبي شفاعات كثيرة، من ضمن الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لدخول عباد الله في الجنة. أبواب الجنة مغلقة لا يدخلها آدم ولا نوح ولا أحد من الأنبياء والرسل ولا من الأمم أحد لا يدخل حتى يأتي النبي وأمته. فإذا جاء هذا النبي المؤمن وأمته صلوات الله وسلامه عليه فرق النبي الباب، يقول له رضوان، يقول له خازن الجنة من؟ قال محمد. قال أنت الذي أمرني الله ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح ويدخل رسول الله وتدخل أمته صلى الله عليه وسلم. مرة يخرج ليشفع في أمة من أهل التوحيد من أهل لا إله إلا الله دخلوا النار، فيسأل ربه أن يشفع في هؤلاء القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، يحد الله لي حدا ويقول أخرج هؤلاء من أمتي من النار صلى الله عليه وسلم. هذه من ضمن شفاعات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن لأبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، هذه شفاعة خاصة بأبي طالب، كان في قعر النار فشفع يشفع النبي فيه، شفع النبي فيه يخرج من وسط النار إلى ضحضاح من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن دماغه لتغلي وهو على ضحضاح من النار. لما؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله، ولأنه يوم أن احتضر أتى إليه عمه، أتى إليه ولده أخيه وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى من حوله رجلين، أبي جهل لعنة الله عليه ورجل آخر، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال إنه على ملة عبد المطلب. لهذا حزن رسول الله بعدما مات هذا الرجل العظيم الكبير الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. قريش تجمعت على هذا العم، أنصفنا من ابن أخيه، يريد مال نعطيه، يريد زوجة نزوجه، يريد ملك نملكه، لا نريد أن نشتم آلهتنا، لا نريد أن نسفر أحلامنا، أنصفنا من هذا الولد. أتى به قال له قد أنصفك قومك إن كنت تريد وتريد وتريد. قال لا والله لن أدع هذا الأمر حتى تذهب كارثة. عند ذلك قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. بعد هذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينا. فحزن رسول الله بموته واشتد حزن النبي بموته، فأنزل الله جل وعلا على رسوله قوله ليس لك من الأمر شيء، وأنزل الله تعالى عليه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أعطي شفاعات كثر أعظمها وأجلها الشفاعة الكبرى، وهي فصل القضاء بين الخليقة ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار صلى الله على سيد الأبرار. وأعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، ما كان كثير الكلام. يأتي إليه رجل أوصني، قال لا تغضب، انتهى. أوصني، قال لا تغضب. جاء مال فقسمه النبي على بعض الصحابة، والحال أبو سفيان أسلم، فأعطى النبي هذا وهذا وهذا وهذا. فقال أبو سفيان يا محمد فضلت الناس علي ولم تعطني شيء. فقال النبي لا، اسمع جوامع الكلم واسمع البلاغة والفصاحة، كل الصيد في جوف الفرا، كل الصيد في جوف الفرا، الفرا الحمار الوحش، جميع الصيد الغزال وغيره صغار تدخل بالحمار الوحشي، أنت كالحمار الوحشي الكبير الذي لك كل شيء، تقدر وتجل وتعظم إلى صلى الله عليه وسلم. فهو أعطي جوامع الكلم، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتب في أمثال رسول الله، في أخبار رسول الله، في خطب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا درسها الدارس ووقف عليها الواقف يعلم يقينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد حباه الله تعالى في جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ذكر لنا أن نصر بالرعب وهو في جوامع الكلم. الأمر الثالث، قال بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، بمعنى أن الله تعالى اختصني بأن أرى هذه المعمورة وقد زويت لي ورأيتها، ورأيت إلى أي حد يبلغ ملكي، ملك أمتي، ملك أمتي، لما جاء في الحديث الآخر الصحيح، إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا الكوكب الأرضي الله تعالى طواه وزواه لي، وأطلعني الله تعالى على مشارق الأرض وعلى مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. اللهم صل على أشرف الخلق وارض اللهم عن أصحاب رسول الله. قبل 14 قرن النبي قال هذا الكلام للصحابة، والصحابة أهل الإيمان وأهل يقين وأهل الصدق، لا ينكرون في خبر رسول الله، إذا قال النبي كلام آمنوا به وصدقوا. وعلى رأسهم الصديق أبو بكر، وقصة الصديق أبو بكر معلومة، يوم أن أسري بالنبي إلى بيت المقدس، وأخبر النبي قريشا أنه أسري به إلى بيت المقدس، قالوا كيف يكون هذا الأمر عجيب، شهر إلى بيت المقدس وعودة شهر، محمد يقول ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس شهر ورجع، هذا أمر عجيب. تعال يا أبا بكر أنت دائما وأبدا لا ترضى في محمد شيء، اسمع ما يقول، ماذا يقول؟ قال إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد من ليلته. قال لهم أبو بكر الصديق الذي يعطي هذا اللقب ثالث اليوم، قال والله لو حدثني بخبر السماء لصدقت، لو قال لي إنه صعد إلى السماء أنا مصدق. أين أنتم؟ الصحابة مصدقون، كل ما قال النبي حق لا يمترون فيه. قال زوى الله لي الأرض أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، آمنا وصدقنا. جاء جيلنا هذا جيل القرن العشرين، القرن الرابع عشر، وها نحن نرى التلفاز ونرى الناقلات التي تنقل، اجتماع وزراء دول أوروبا، زيارة الرئيس فلان، خطبة العالم فلان، اجتماع في الشرق الغرب، بعد صلاة العشاء تذهب إلى دارك وإذا بك ترى الاجتماعات وترى الكلام، تسمع الكلام الذي يقال، وبينك وبينهم مسافات أستراليا، وإذا بفيضانات كثيرة وأمطار غزيرة، بريطانيا أوروبا وهكذا، ونحن نراه نحن في بيوتنا. هل زوى الله تعالى لهم الأرض كما زواها لرسول الله؟ لا، وإنما الله جل وعلا ألهم وعلم وأعطى بعض عباده ما شاء، فتعلم هذا العلم المحدود. التلفزيون عين واحدة، قناة واحدة، خليها 2 و3 و5، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى هيأ له وقرب له، وأراه الله الجنة وادخله الله الجنة وهو يصلي هنا في هذا المحراب رأى الجنة ومد يده هم ان ياخذ من عنبها وهو يصلي. فالذي علم الخلق اليوم بان ينقل لنا هذه الامور وهذه الحوادث وهذه الاشياء التي تقع والمسافات بعيدة وطويلة وخطيرة، ألا يهيئ لنبيه ما شاء؟ بلى والله، إن الله هيئ له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى زوى له الأرض حقيقة كامل يد في ذلك ولا نشك في ذلك، ومن شك في ذلك فهو كاذب، لأنه يجب علينا أن نؤمن بأنه صادق. إذا صح الخبر بطريق العدول الرواة، وقال العلماء هذا الحديث اخرجه البخاري مسلم صحيح، امنا وصدقنا، امنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خصيصة اختص الله جل وعلا به عبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال اخرجه مسلم البخاري، ولا عطر بعد عروس. المثل يقول لا عطر بعد عروس، يعني ان عطر العروس هو افخم عطر، وكل عطر ياتي بعده دون. وآل العروس في ليلة العرس يختارون اجمل واطيب واغلى واحسن عطر ليعطر به العروس. فالبخاري روى هذا الحديث ومسلم روى هذا الحديث، واذا قيل رواه البخاري ومسلم انتهى كل شيء. ايش بخاري؟ بخاري من قشقر وسمرقند وكشقر، من قشقر وعجمي وابن بردزبة، محمد ابن اسماعيل ابن بردزبة عجمي صر، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم، فمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. ويوما ان اوفد اهل المدينه وفد يهني عمر بن عبد العزيز الخليفه الاموي، ذهب وفد المدينه وفيهم وليد صغير، فلما دخلوا مهنئين على الخليفة عمر بن عبد العزيز تقدم هذا الولد الصغير ليتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز اجلس يا غلام وليتكلم من هو أسن منك أكبر منك. فقال الغلام لعمر يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرين قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله المرء قلبا واعيا ولسانا ذاكرا يعني تهيأ له أن يتكلم، وأتى بهذه الأبيات التي قرأت لك: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هذا البخاري يا أخي بخاري، ولكن الله تعالى اكرمه بالعلم النبوي، بدأ كتابه البخاري وبدأ يؤلف الكتاب الذي اجمعت الامة على انه اصح كتاب بعد كلام الله في الروضة. جاء حاج وبدأ يكتب هذا الكلام في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألف هذا الكتاب الجليل العظيم الذي تقبله الناس بالقبول. ذهب الى بغداد وعلماء بغداد يسمعون بالبخاري، البخاري انه راوي حديث عام فقيه محدث، اجتمع له علماء وارادوا ان يسمعوا منه وارادوا ان يختبروه، فاتوا بمئة حديث واعطوا كل رجل عشر احاديث، هذا عشرة، والاحاديث تروى باسانيدها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان انبانا فلان ان النبي قال، فقلبوا هذه الاحاديث أحاديث هذا الرجل جعلوها لسند هذا الرجل، سند هذا الرجل جعلوها لأحاديث هذا الرجل، قلبوها راسا على عقب. فجلس البخاري على المنصة وبدأ القراء يقرؤون عليه، قرأ عليه الشخص الأول 10 أحاديث، فلما انتهى قال البخاري لا أدري، الثاني لا أدري، مقلوبة، الثالث لا أدري، العاشر لا أدري. قالوا لا يدري الشيخ، كيف الشيخ هذا يقدم ويعطى رئاسة وهو لا يعرف هذا؟ عند ذلك تربع البخاري وصلى عمة البخاري والحمد لله. كما قال الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفون؟ صلح إمامته فجعل سند هذا الحديث لهذا الحديث، وسند الرواية والحديث الرواية للآخر، وأصلحها كما كانت، فاعترفوا له بالعلم. هذا علم يعطيه له من يشاء، فالحديث صحيح يجب الإيمان به. لا يجوز لنا أن نقول كيف جوى الله له الأرض، الله جوى له الأرض كما علم الله تعالى الخلق اليوم أن ينقلوا صلاتنا ها هنا ويراها من بالمشرق والمغرب، وهذا شيء واقع. حتى الطفل المميز الصغير الذي له من العمر 6-7 سنوات يعرف هذا، كيف حصل هذا؟ وهذا بالعلم. الله، إذا كان بالعلم، علم النبي أعظم العلم، وعلم النبي يأخذه من الله، من الله بواسطة الملك، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، ينزل عليه جبريل من فوق 7 سماوات ويعطيه الخبر في الحال، صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتأكد من صدقه فليقرأ أخباره صلى الله عليه وسلم. ولكن البلاء أنهم حالون عن أخبار النبي، وجعلت لنا مقررات وأشياء وأخبار في رجال الغار والشر ولفلان وفلان، وأما سيد الخلق فلا نعلم من أخباره شيء، ما نعرف، ما قرأنا أحاديثه، ونحن نحبه ونجله ونعظمه، ولكن محبته عندنا نشيد ودخول وقبول ورفع وسمر، هذه محبة رسول الله. والعلامة الأخضري يقول، العلامة الأخضري عالم من علماء المسلمين، سمى العلامة الأخضري، يقول العلامة الأخضري: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، لأن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله تعالى يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والله وبالله وتالله ولا أحرب ولا أحرب حالفا. بعض الأذكار فيها كربكة، وبعضها مثل غنايات بعض النساء التي لا أريد أن أذكرهن في مسجد رسول الله، والله في أذن إيران، والله موسيقى دربكة عود تمام قانون شبابة، ايش هذا؟ قالوا هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بالله الذي يسمع عود كمان ويسمع رب وطبل ويرى امرأة تمشي وترقص وتتغنى وتسقط، ايش بها؟ قالوا خشعت وليلة المولد، هذا هو الذكر عندنا، وهذا هو حالنا. والله جل وعلا عليم خبير، لا تخفى عليه خافية. أنا أقسمت لك بالله إنني رأيت حلقة لا تقل عن هذه الحلقة، والمرأة في وسطهم ترقص وهم يذكرون يتمايلون، الست الهاني طاحت، ولما طاحت مين يشيلها؟ في امرأة تشيلها؟ لا، كلهم رجال، يا رجال وشالوها. والذي خشع طبعا عندما يخشع ويسقط كأنه ميت لا حراك فيه، يمسكون رجلها فخذها ظهر راسها منبوش الشوشة منبوشة. جماعة هذا ذكر الله، هذه طاعة الله، هذا عبادة الله. ولذا قال العلامة الأخبري رحمه الله: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، وإنما انظر واسمع مثال لذكر رسول الله. إذا نامت العيون وغارت النجوم قام يصلي في بيته، وإذا صلى وصلى قرأ في الركعة البقرة آل عمران النساء المائدة ويبكي. قال الصحابي: وإذا بكى سمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا هو ذكر الله الحقيقي. وأما طبلة وزمرة وراق رقصة لا. الحاصل ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نعود عودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندرس أخباره ونقف على آثاره لنزداد يقينا وإيمانا بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر الإمام الذهبي في ذكر الخصيصات التي اختص الله النبي بها. قال: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وقد قلت لك: لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد، ليس هي ست فقط زيادة. أعطيت جوامع الكلم انتهينا منها، نصرت بالرعب تم والحمد لله، أحلت لي الغنائم. الأنبياء من قبل ما كانت تحل لهم الغنائم، إذا غزوا جمعوا الغنائم ووضعوها، فينزل الله نارا من السماء تأتي وتلتهم هذه الغنائم، فإذا التهمت دل على أن الله قد تقبل منهم. وأما هذه الأمة المحمدية فإن الله جل وعلا خص هذا النبي بخصيصة عندما يغزون، لكن ما هو غزو عبادة، ليس بغزو جار على جار، ليس بغزو مسلم مسلم يغزو مسلما، عربيا يغزو عربيا. في أي تاريخ سمع هذا؟ وفي أي قرن وفي أي زمن وفي أي يوم سمع أن مسلما يغير على إخوان المسلمين ليلا وهم نيام؟ هذا أمر يسمى غزو؟ هذا ليس بغزو، وإنما هذا ظلم وجور وبعد عن الله تبارك وتعالى، ودليل على ظلمة القلب، ودليل على أن الذي يفعل هذا الفعل ليس في قلبه إيمان ولا خردل. إنما كان النبي يغزو أعداء الله، من لم يقل لا إله إلا الله. وإذا ذهب النبي لغزوهم لا، إذا وصل ليلا لا يغزو، ينتظر إلى الصباح علّه يسمع نداء أذان فيكف عنه. النبي غزا 27 غزوة، لم يقاتل إلا في 7 غزوات فقط صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسمع النداء دنا من القوم، أرسل إليهم رسول أن يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن محمد رسول الله، فإذا قبلوا رجع رسول الله، لأن القصد دعوة الخلق إلى عبادة الخالق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك حرم الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولهذا لما راح علي إلى خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد بعثه إلى مرحب إلى حصن من حصون يهود، قال له: انصب على رسلك. رجع علي من القهقرة: يا رسول الله على من نقاتلهم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا وأبوا وقاتل أخذ الغنائم ودجلة والفرات بالدم. لكن من التتاري هذا؟ التتاري هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا التتاري عربي يعرف إخوانه العرب؟ هذا التتاري باغي ظالم طاغية مدير كافر، ولكن ليس مسلما حتى يملأ الأسى قلب المسلمين. ولذا قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد غضابة. ظلم ذوي القربى، ظلمهم هذا هو الأمر، الخطير، ولكن الله تعالى نسأل ونتضرع إليه أن يزيل هذه الفتنة العمياء الدهماء ليريح المسلمين، فإن المسلمين منذ 6 أشهر وهم قلقون، النساء والأطفال والصبيان والكبار والرجال والنساء لم يقر لهم قرار. وما نسمع الأيام هذه وما نرى هذه الأيام مما يفعل بعض الناس، كل ذلك ما هو إلا سبب هذه الشرارة السيئة التي حلت ببلاد المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: خرج إلى مسجد الإجابة ودعا ربه بثلاث، استجاب الله له دعوتين ولم يستجب الله منه الثالثة. سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، استجاب الله له. وسأل الله ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له. وسأل ربه ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يستجب الله تعالى له. الإجابة إنما في الأمرين الأولين، وأما هذا الأمر الآخر ما استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن تعلم أن النبي وأمته أحل الله لهم الغنائم، هذه زيادة. زيادة أخرى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون إلا في بيعهم، ولا يصلون إلا في مساجدهم، وإذا وقعت النجاسة على ثوب إنسان قرضها بالمقراض، ولو وقعت على جلده قرض الجلد بالمقراض بالمقص. ولكن هذه الأمة المحمدية خصها الله تعالى بهذا النبي الكريم، وخص الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأن جعل الله تعالى له الأرض مسجدا وطهورا. ولذا جاء في الحديث: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أنت مسافر يا أخي، تذهب إلى تبوك، تذهب إلى مكة، إلى جدة، ما وجدت ما تتيمم، تقبل القبلة، تضرب ضربة واحدة في الأرض، تمسح الشمال على اليمين وظاهر الوجه والكفين، تيسير من الله. جماعة من أهل العلم قالوا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه والضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. لكن الحديث هذا ضعيف، رواه عبد الله بن عمر وهو ليس صحيحا، وإنما الصحيح حديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال النبي لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وضرب النبي بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهرة الخيل ومسحه صلى الله عليه وسلم. تصلي على التراب ما دامت لا توجد نجاسة، الأرض طاهرة. لكن من ظننا إذا أدركته الصلاة لا يصلي حتى يأتي إلى مسجد، يأتي إلى بيعة، إلى موضع راهب يصلي فيه، ولو لم يجد مصلى عام شهر لا بد أن يصلي في بيعه. ولكن الله أكرم هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن معنا ماؤنا ومعنا بقعتنا، أينما كنا نصلي لا عذر للمسافر، ما في عذر. ليه ما صلي؟ والله ما في تراب. لما لم تصلي؟ والله ما جيت إلى بيعة. لا، أينما ذهبت معك طهورك ومعك بقعتك التي تصلي فيها. هذه خصيصة جعلها الله تعالى لهذه الأمة. وليس في هذا دليل على ان التيمم الا لا يكون الا بالتراب، لا، التيمم يكون بالتراب ويكون بكل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض. ولهذا ذهب المالكية الى انه يجوز ان يتيمم بالحجر بالجبل، لكن لا يتيمم بالشجر، يتيمم بما صعد على وجه الارض، يعني هو من جنس الارض، الجبل من جنس الارض، التراب من جنس الارض، يتيمم منه. وليس في هذا دليل ايضا على انه لا بد ان يسجد على تراب، واينما ذهبنا ومعنا تراب، لا نضع جبهتنا الا في تراب. النبي سجد على خمرة وسجد على فروة، والفروة معروفة، وسجد على تراب، وسجد على مرف عائشة، يقوم يصلي في الليل وهو ملتف بمرف عائشة، فيسجد ويضع جبهته، واذا بالجبهة تقع على المرف خماس ثوب، فلا ينبغي التنصح ولا ينبغي التكلف. نسجد على صوف، نسجد على حصى، نسجد على رمل، نسجد على تراب، نسجد على فروة، نسجد على قماش، على فستان، اينما ذهبنا سجدنا في اي موضع طاهر، ولا يختص ذلك بتراب. ولم يشرع النبي لنا ان ننقل التراب اينما كنا، فان هذا الامر ما علم عن رسول الله ولا عن احد من اصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخصيصة الاخرى، وارسلت الى الخلق شاهة. نوح ارسله الله لقوم، ابراهيم لقوم، عيسى لقوم، موسى لقوم، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قوم، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اولا ارسل الى قومه بمكة وعشيرته، والى العرب جمعا، ولسانه لسان عربي، والقرآن انزله الله بلسان عربي مبين. ولما قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام اخترع هذا القرآن من عندي، وان هذا القرآن علمه رجل رومي قيم، قيم بمعنى حداد، رد الله تعالى عليهم هذه المقالة، وقال الله تعالى: لسان الذي تسجدون اليه اعجمي. هذا الرومي عجمي لا يعرف العربية، لسان الذي يسجدون اليه عجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك امر الله البشرية جمعاء، الابيض والاسود، العربي والعجم، قومه وغير قومه، ان يؤمنوا به لانه رسول للجميع. ارسلت الى الخلق كافة، النبي كان يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس كافة. ولذا لو رأيت الان البعثة كانت في بلاد العرب، والقرآن لسان عرب، ولو اردنا ان ننظر العدد، عدد المسلمين، لوجدنا ان الكثرة الفاخرة من غير العرب، عدد العرب قليل في الارض والعجم اكثر. تعالينا المسلمين مثلا في بلاد نيجيريا، نيجيريا عدد السكان 90 مليون، 90 مليون، 90 مليون، عدد المسلمين منهم 65 مليون، عدد طائل، مجموع من بالعرب لا يبلغ، بلاد العرب والمتكلمون بالعربية اليوم لا يبلغون 90 مليون، اعظمها بلاد مصر 50 مليون، 60 مليون. تعال الى هذه البلاد والاردن وسوريا والعراق، وخليهم 200 مليون، اين بقية هذا العالم؟ يا اخي قبل هذا، قبل السوفييت، وقبل روسيا، وقبل الشيوعية،
بلاد بخارى ما وراء النهر طاشقند سمرقند وغيرها من البلاد عددها بالملايين والملايين يقولون لا اله الا الله ويقرؤون القرآن ويدينون لسيد الانام حتى جاء هؤلاء الصغاة الجيحيون لعنة الله تعالى عليهم واجبروا الشعب قتلوا الملايين لئلا يكونوا مسلمين. ومع ذلك الى اليوم القرآن يقرأ تحت الارض بالتراجم ويحفظ. وقد بعثت هذه الدولة حفظها الله تعالى اكثر من 1,000,000 مصحف في هذه الآونة القريبة وزعت، وسيرسل ايضا بعد ايام ملايين اخرى. اين تذهب هذه الملايين؟ ولكن اسمحوا لي ان اقول كلمة، ولي الحق ان اقول هذه الكلمة. اجدادكم العرب، اجدادكم العرب حملوا القرآن وحملوا فقه الاسلام وذهبوا الى المعمورة، ما تركوا بقعة الا ووصلوا فيها. والله يا اخوان رأيت بلاد استراليا وذهبت الى بلد تسمى بريزبن استراليا فتحها المسلمون الذين ادخلوها مسلمون، واذا بمساجد الافغان في استراليا مسلمون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لما اراد الانجليز ان يفتحوا استراليا جاءوا الى رجال اقوياء ما وجدوا الا بلاد الافغان، فاخذوا هؤلاء الافغان وذهبوا بهم لفتح الطرق وفتح البلاد، فكلما جاءوا موضع بنوا مسجد. والله رأيتها بعيني راسي، وهذه المساجد لها اكثر من 100 عام ولا يزال الجيل الافغاني في استراليا. الذي اردت ان اقول تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح، ان هذه النومة وان هذه الغفلة وان هذا التواني وان هذا التأخر لا يصلح، بل على العرب والمسلمين، على العرب خاصة، ان يحملوا هذه المشاعر ويذهبوا حتى يجعلوا تلك الغابات كلها غابات تبنى فيها مساجد الله ويقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النصارى لعنة الله عليهم اتوا الى المسلمين اليوم في افريقيا وغيرها ينصرون المسلم، يغتنموا المجاعة التي تقع في تلك البلاد، فيذهبون بطعام وشراب. وبعد ذلك المسيح قال والمسيح فعل، ونحن لا نستطيع ان نذهب ونذهب بالقرآن. والله لو ذهبت بالقرآن بشرط ان تكون عارف للقرآن، لكن اذا كنت انا لا اعرف القرآن، فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن اولئك الاسلاف الابرار الاخيار، هذا ابو ايوب الانصاري الذي داره قريب رمية حجر، قبره عند مشارف اسطنبول، وهذه ام حرام بنت ملحان دارها في قباء وقبرها في البحر الابيض الاسود الابيض المتوسط، وقبرها في جزر البحر الابيض المتوسط. ونحن شباب ونحن مع الاسف حتى قراءة القرآن لا نقرأ، ولكن الله يوفق.